لله رب العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أذكركم بمتن كتاب دليل الصالحين، وهو الجزء الذي درسناه حتى الآن في كتاب الصلاة. يقول كتاب الصلاة: تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء، فتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له، ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر، ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. وأركانها 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح، ولا يضر فرض رأسه، وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. الثاني تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر، لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. وتنعقد إن مد اللام لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر. والجهر بها وبكل ركن واجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تجليدة، فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأذن بما ترك لم تصح، فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها أو بقدرها. ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. الرابع الركوع، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مد ركبتيه بكفيه، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكف. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. السابع السجود، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده. وأقله وضع جزء من كل عضو، ويعتبر المقر لأعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبت لم تصح. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. الثامن الرفع من السجود. التاسع الجلوس بين السجدتين، وكيف جلس كفى، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. العاشر الطمأنينة وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. الحادي عشر التشهد الأخير، وهو اللهم صل على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد الأول، والمجزئ منه التحيات لله: سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والكامل مشهور. يعني التشهد الكامل مشهور. الثاني عشر وهو ما انتهينا إليه الأسبوع الماضي. الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم وتحريرها التسليم، رواه أبو داود والترمذي، وهذا ما انتهينا إليه. قوله الثالث عشر التسليمتان لقوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رقم 325، وتحليلها التسليم، رواه أبو داود والترمذي، وهو حديث صحيح تقدم برقم 301. قوله صلى الله عليه وسلم تحليلها التسليم يعني تحليل ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم، كما أن أول الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لأن الإنسان بالتكبير يحرم عليه يعني فعل أشياء معينة في الصلاة، يحرم عليه أن يتكلم أو أن يأكل أو أن يفعل هذه الأفعال التي تتنافى مع الصلاة، فهذا معنى التكبيرة بالإحرام لأنها تحرم هذه الأشياء بمجرد الإتيان بها. أما تحليلها يعني تحليل ما كان حراما فيها حاصل بالتسليم، يحصل بالتسليم تحليل ما حرم أثناء الصلاة. جعل تحليلا لها يخرج به المصلي كما يخرج من تحليل الحج منه ومن كل عباد، فهكذا أيضا يعني كما أن في الحج الإنسان يدخل في الحج بالإحرام ويظل محرما إلى أن يقضي مناسكه ويتحلل، فكما يعني كما يحل له بالتحلل ما كان حراما عليه قبله في حالة الإحرام كذلك في الصلاة تماما. أي نعم، فهذا التسليم هو الباب الذي يخرج به من الصلاة، كأنه الباب إذا أخرج خلال هذا الباب الذي هو التسليم، وليس لها تحليل سواه، ليس للصلاة تحليل. في حاجة للصوت يمكن مش واضح عند الإخوان، لا إله إلا الله، طب أنا إيه اللي ممكن أعمله أنا؟ شوف حد من الإخوة أهل المسجد يا ما أعرف النظام شكله إيه، في حد من الإخوة ده؟ ليس للصلاة تحليل سوى، ومن هذا السوى ما يفعله الشيعة قبحهم الله، حيث إنهم يعني يحللون الصلاة لا بالتسليم كما هو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما بهذه الحركات التي يفعلونها حينما يربطون على أفخاذهم هكذا، وأن هذا هو الخروج من الصلاة عندهم. وبعض الناس يقولون إنهم يلعنون بذلك أو يعني يسبون بذلك جبريل عليه السلام، يزعمون أنه خان الرسالة خان الأمانة، ويشيرون هذه الإشارة على الفخذين، يعني لأن الرسالة كانت موجهة الأصل إلى علي رضي الله عنه، فجبريل أخطأ وذهب بها إلى محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا من ضلالهم وانحرافهم. نعم، فليس هناك تحليل للصلاة سوى التسليم. قال بعض العلماء فيه معنى لطيف، كلمة تحليلها التسليم فيه معنى لطيف كأن المصلي مشهور عن الناس، ثم أقبل عليهم كغائب الحضر، يعني لما تقابل واحد انت غايب عنه بتقول له تبدا بايه؟ السلام عليكم، يعني كان الانسان في داخل الصلاه في عالم اخر، يعني هو في مناجاه الله سبحانه وتعالى منفصل عن هذا العالم وفي حاله غياب عما حوله من امور الناس وامور الدنيا. واضح؟ فاذا قضى صلاته واراد ان يخرج من هذا الذي كان فيه ويقبل على من حوله، فإنه يبدأ بقوله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقول فيه معنى لطيف كأن المصلي مشغول عن الله، ثم أقبل عليهم كغائب حضر. والحكمة من التسليم أنه ما دام في صلاته فهو في حمى مولاه، ما دام في داخل الصلاة فهو في حمى مولاه، فإذا انصرف عن الصلاة ابتدرته الآفات، فإذا انصرف مصحوبا بالسلام الذي جعل تحليلا لها لم يزل عليه حافظ من الله إلى وقت أخرى، لأنه يحتاج إلى هذا السلام والأمان من الله تعالى كي يحميه من آفات الخروج من الصلاة إلى الدنيا ويعني بلائها. وجعل هذا التحليل دعاء الإمام لمن وراءه بالسلامة، لأن الإمام حينما يسلم فإنما يسلم على المأمومين، فكأنه يدعو للمؤمنين بالسلامة والسلام من كل آفة، والسلامة هي أصل كل خير وأساسه. وشرع لمن وراءه يعني من المؤمنين أن يتحلل بمثل ما تحلل به، وذلك دعاء له وللمصلي معه. ثم شرع لكل مصلي أن يسلم وإن كان منفردا لتوقف الخروج منها إلا به، لأن المنفرد لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليم. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. قال صلى الله عليه وسلم: إنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فإذا قلت هذا فقد قضيت صلاتك. فواضح هنا في هذا الحديث الصحيح أن المراد بالمخاطب هنا في قول السلام عليكم هم إخوانه المسلمون عن يمينه وعن يساره أو عن شماله. ويقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: إذا فرغ من صلاته وأراد الخروج منها سلم عن يمينه وعن يساره. وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، هذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه. طبعا كما يعني تلاحظون هنا في أصل الكتاب هو دمج أو أدرج هذه الأشياء تحت الأركان، يعني ذكر الأول أركان ثم قال وواجباتها ثمانية ثلثها إلى آخره. فحتى حين الإمام ابن قدامة هو حنبلي يقول هذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، فواضح جدا أنه يقصد بالواجب هنا الركن، يقصد به الركن. فلا تجزعوا من هذا، فإنكم ستلاحظون هذا كثيرا، وهو خلاف لفظي لا أكثر، خلاف لفظي من العلماء. فمعلوم أن الحنابلة يفرقون بين الركن والواجب، فالركن عندهم لا يسقط سهوا، الركن عند الحنابلة لا يسقط سهوا وتبطل الصلاة بتركه. أما الواجب فهو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا، تبطل الصلاة بتركه عمدا لكنه يسقط سهوا وجهلا، يسقط سهوا وجهلا. لكن قد يطلقون الواجب على الركن في كثير من الأحيان كما في هذا الحال، التسليم ركن ومع ذلك ابن قدامة يوصف أنه واجب، يقول هذا التسليم واجب. فلا لا 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 مساحة في مثل هذا الاصطلاح أو الاختلاف. فقد يطلقون الواجب على الركن في كثير من الأحيان كقول ابن قدامة مثلا رحمه الله تعالى: أما الركوع فواجب بالنص والإجماع، أما الركوع فواجب بالنص والإجماع. طبعا المقصود هنا واجب يعني ركن. نعم. وبعض الحنابلة يسمي الأركان فروضا، يعبرون عن الأركان بالفروض، والخلاف لفظي لأن المآل واحد. يقول ابن قدامة: وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقاما، وبهذا قال مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يتعين السلام للخروج من الصلاة، بل إذا خرج بما ينافي الصلاة من عمل أو حدث أو غير ذلك جاز. يعني إذا يخرج بالصلاة بفعل شيء ينافي الصلاة، كان يتكلم أو يأكل أو ينقل وضوءه أو غير ذلك، إذا لو فعل ذلك إذا يعني أتى بما مضى فإنه يطير قد خرج من الصلاة. لكنهم يقولون إن السلام مسنون وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المذيء في صلاته، ولو وجب لأمره به، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولأن إحدى التسليمتين غير واجبة فكذلك الأخرى. ولنا يعني الحنابلة هذا كلام قدامة، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ويديم ذلك ولا يخل به، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فهو ما صلى قط وحل الصلاة إلا بالتسليم، فهذا يدل على أنه ركن من أركان الصلاة. ثم يقول: وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى أن لا يزيد وبركاته، لحديث ابن مسعود هذا رقم 329، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وهذا رواه مسلم، وهذا رواه مسلم. يبدأ السلام متوجها للقبلة، يعني يبدأ في التسليم وهو وجهه للقبلة السلام عليكم، ثم ينهيه مع تمام الالتفات. وفاقا للشافعي وغيره، ويكون التسليم مرتبا معرفا وجوبا، يعني يجب ان يكون التسليم مرتبا، يعني لا يصح ان تقول عليكم السلام مثلا، لكنه لابد ان يبدا به مرتبا السلام عليكم معرفا، يعني ان يقول معرفا يقول السلام لا ان يقول سلام عليكم، لان نلاحظ بعض الائمه احيانا يقول سلام عليكم سلام عليكم في الصلاه، فلا بد وجوبا ان ياتي به مرتبا معرفا، مرتبا يعني لا يخل بترتيب الكلام، كان يقول عليكم السلام او عليكم رحمه الله والسلام والوضح او غير ذلك من الاخلال بترتيب الكلام، ثم لا بد ان ياتي به معرفا كان يقول السلام عليكم، لأن الأحاديث صحت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله كذلك، ولم ينقل خلافه، لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. قال العقيلي والأسانيد صحيحة ثابتة في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في التسليمتين، لأن موضوع هل يكتفى بتسليم واحد أم بتسليمتين، هل التسليمة الثانية عندما يقول تسليمتين سنة أم واجبة، هذا يعني محل خلاف بين العلماء. فالإمام العقيلي رحمه الله تعالى يقول والأسانيد صحيحة ثابتة في حديث ابن مسعود في التسليمتين أنه لا يسلم إلا مرتين. يقول ويصح في تسليمة واحدة شيء، ولا يصح في تسليمة واحدة شيء. نعم انتهى كلام العقيلي. وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما، وهو فعله الراشد صلى الله عليه وسلم، يعني الكلام هنا على أصل مشروعية التسليمتين. طبعا كلمة المشروعية أعم من أن يخص بها الواجب أو السنة، المشروعية كلمة أعم، إذا كان هناك قضية فقهية مثلا مختلف فيها واضح وأن تريد أن تخرج من الجزم هل هي واجب أم سنة مستحبة، فتتحدث بوصف المشروعية، المشروعية مثلا الحكم العمل الجماعة تقول مشروعية العمل الجماعة، وتخرج عن الكلام هل واجب أم مستحب مثلا، واضح مثلا النقاب، فيمكن في بعض المسائل حتى الإنسان ما يريد أن يعني ليس عنده يعني وقت مناسب يتكلم فيه عن الوجوب من غيره، لكن يقول مشروعيا مشروعية مثلا النقاب، واضح؟ فكلمة المشروعية أعم من أن تقتصر على الواجب أو على المشروعية، قدر إيه مشترك بينهما. يقول وقد أجمع العلماء على مشروعيتهما، مشروعية التسليمة، وهو فعله الراتب، يعني الفعل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث انه كان ينفرد من الصلاة بالتسليمتين. المباح تحتاج مراجعة من قبل ان نتكلم فيه. يعني باعتبار ان والله اعلم لا يدخل، لان المشروع يعني هو الذي شرع تعرض له الشرع مثلا لامر اما على سبيل الايجاب او على سبيل الاستحباب، هذا الذي يحدث الان. يعني اما المباح فهو بيبقى فيه الالتواء الطرفين، يعني لا لم يكن هناك يعني طلب فعل ولا طلب كسر، ولذلك بعض العلماء لا يدخل المباح اصلا في الاحكام الخمسه الا تجاوزا، لأنه لم يؤمر به ولم ينهى عنه. أين؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثبتت بهما، أي بالتسليمتين ثبتت بهما السنة الصحيحة المحكمة عن 15 صحابيا ما بين صحيح وحسن. انتهى كلام ابن القيم. ونص الصحاوي وغيره على تواتر التسليمتين عنه صلى الله عليه وسلم. وقال البغوي وغيره التسليمة الثانية زيادة من ثقات يجب قبولها، والواحدة غير ثابتة عند أهل النقل. تسليمة الواحدة غير ثابتة عند أهل النقل، يعني عند أهل الحديث. لكن في الحقيقة الشيخ الألباني في كتابه ثقة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صحح بعض هذه الحديث، مثلا حديث كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه، ويميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا يقول السلام عليكم هكذا، مش التفات كامل كما في حال التسليمتين، لكن السلام عليكم ويميل هكذا ميلا قليلا إلى الشق الأيمن. كان يسلم تسليمة واحدة السلام عليكم تلقاء وجهه ويميل إلى الشق الأيمن شيئا أو قليلا. فهذا رواه خزيمة والبيهقي والضياء في المختارة وعبد الغني المقدسي في السنن بسند صحيح، ورواه الإمام أحمد والطبراني في الأوسط والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن الملقن. هناك حديث آخر رواه الإمام أحمد والسراج بسند صحيح، كان إذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله اقتصر احيانا على قوله عن يساره السلام عليكم. واضح؟ كان اذا قال عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله فكان الحذف او الاختصار يكون في تقديمه عن يساره السلام عليكم ورحمه الله في اليمين، ثم يقول السلام عليكم فقط في التسليمه جهه اليمنى. ويسن التفاته عن يساره أكثر بحيث يرى خده لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه يحيى بن محمد عن عمار. وفيه وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر. والالتفات سنة فيهما لما تقدم، يعني من هذا الحديث أن الرسول عليه السلام كان يرى بياض خده إذا التفت وقال أحمد ثبت عندنا من غير وجه أنه كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. ويسن ألا يطول السلام، يعني لا يمد بالسلام صوته كما يفعل بعض الأئمة، فهذا دليل على عدم فقه الإمام، إذا طول في التسليم فهذا أمر عدم الفقه، أما الفقيه فهو يمد فهو يعني لا يطول السلام لقول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حذف السلام سنة، حذف السلام سنة، وروي مرفوعا عنه صلى الله عليه وسلم، وصححه الترمذي وعليه أهل العلم. وقال ابن سيد الناس قال العلماء يستحب أن يدرج لفظ السلام ولا يمده مدا، لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء، وحذفه تخفيفه واختصاره، يعني عدم تطويله ونزله، يقال حذف في قوله يعني أوجز واختصر، فإذا هذا معنى قوله حذف السلام سنة، يعني لا يمد لا يمد في قوله السلام عليكم ورحمة الله. أيضا يسن أن يقف على آخر كل تسليمة، فإذا وقف طبعا سيسكن الهاء من لفظ الجلال، فيقول مثلا السلام عليكم ورحمة الله فيسكن الهاء، وأحيانا يحصل تقصير في النطق بالهاء الساكنة فتصير الكلمة كأنها الله الله بدون الله، فلا بد الإنسان يحقق الهاء فيقول السلام عليكم ورحمة الله. منذ معنى ما له أنفا، يعني قلنا أن وإن كان هو يعني سيأتي بها في باقي المسجد، باقي المسجد عن ظلم، والأولى أن لا يزيد وبركاته، هذا سبب في الشر. زي الله. قال النخعي السلام جزم، جزم يعني يقف على الهاء، يعني بمعنى أنه لا يصل، لا يصل السلام للعالمين بالسمع، فيقول لا يصل مثلا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، إذا وصل حيكثر به تأجر الهاء، واضح بالكثرة. نعم، لكن السنة أن لا يصلهما وأن يجزم، بمعنى أن يقول ورحمة الله. نعم، وأن ينوي به الخروج من الصلاة لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة، وينوي به السلام على الحفرة وعلى الحاضرين، وهو المصلي وهو يسلم يعني ينوي السلام على الحفرة من الملائكة وعلى الحاضرين من إخوانه، لحديث سمرة رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نسلم على أئمتنا أمرنا أن نسلم على أئمتنا وأن يسلم بعضنا على بعض. هذا رواه أحمد وأبو داود والحاكم وإسناده ثقات. وعند مالك تجب نية الخروج منها، واختاره ابن حامد وهو قول الشافعي وغيره. وهناك يعني في بعض الأحاديث يقول الصحابي كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، كما الأثر تماما كما نرى حتى هذا القرن بعد 14 قرن ما زال بعض الناس يقعون في هذا التنتكت وضع يديها كذا على فكره، فإذا سلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويشير بيديه بهذه الطريقة. يقول كانوا يشيرون بأيديهم إذا سلموا عن اليمين وعن الشمال، فرآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما سألكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. خيل شمس، شمس جمع شمول، وهو النفور من الدواب الذي لا يستقر لنفسه وحدته، ذب مشاغبا أو حادة فلا تستقر. فهكذا أيضا وصفه النبي عليه السلام إذا حركوا أيديهم هذه الحركة: ما سألكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، يلتفت إلى أخيه الذي بجواره في التسليم لكن لا يومئ بيده. إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده، فلما صلوا معه أيضا لم يفعلوا ذلك. وفي رواية قال: إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. وهذا رواه مسلم وغيره. نعم. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله، وهذا يفهم هنا من المس في قوله وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، فجعل ضمن الركن أن يقول ورحمة الله، أدخلها فيه في الركن، يعني لابد أن يأتي بها كاملة ورحمة الله. نعم. ولا يجزئ إن لم يقل ورحمة الله في غير صلاة الجنازة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقوله، ولأنه سلام في صلاة ورد مقرونا بالرحمة، فلم يجزئه بدونها كالسلام في التشهد: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما صلاة الجنازة فيجزئه أن يقول السلام عليكم فقط. والأولى ألا يزيد وبركاته لعدم وروده في أكثر الأحباط. هنا يناقش حكم زيادة وبركاته، فكما تلاحظون هنا يعني أول شيء أنه وضع يعني ورحمة الله في الركن، فلابد أن يأتي بها السلام عليكم ورحمة الله، هذا أقل شيء. والأولى ألا يزيد وبركاته، والأولى ألا يزيد وبركاته، أي نعم. يقول لعدم وروده في أكثر الأخبار، يفهم من هذا؟ نعم. أي نعم. أي نعم. جزاك الله خير. وإن زاد زاد، إن زاد كلمة وبركاته يقول هنا زاد، لما رواه أبو داود من حديث وائل ابن حجر: كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن شماله كذلك. ما لم يتخذ ذلك عادة فلا، لمخالفة السنة المستفيضة، يعني أن يغلب على صلاته التسليم بالسلام عليكم ورحمة الله. فإن زاد قليلا إلى هذه السنة المستفيضة بدون زيادة وبركاته، فإن زاد قليلا أو في بعض المرات وبركاته فلا حرج في ذلك. أما الحديث الذي ذكره الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وفصل الكلام في هذه المسألة بالذات في إرواء الغليل الجزء الثاني من صفحة 30 إلى 32، فهو كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته. رواه أبو داود وابن خزيمة بسند صحيح، وصححه عبد الحق في الأحكام، وكذلك النووي والحافظ ابن حجر، ورواه أبو يعلى في مدنه، والطبراني في المعجم، والدارقطني من طريق أخرى. فهذا يعني فريق من العلماء صححوا هذه الزيادة وبركاته. لكن أنا ألفت النظر لشيء مهم جدا، وأنت تقرأ في كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم العبارة أحيانا التي يضعها الشيخ الألباني حفظه الله في أثناء وصفه أو ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحيانا هذه الكلمة في الغالب بتكون مدرجة من كلام الشيخ ناصر نفسه جمعا بين الروايات، إن الرواية يكون فيها مثلا يقول كذا ورواية أخرى مثلا فيها زيادة أو قول آخر أو فعل آخر مخالف للرواية الشائعة المشهورة. فالشيخ معتمد على فكرة ما دام صحح الحديث هذا الحديث صحيح عنده وهذا الحديث صحيح عنده فمعناها بما أنهما صحيحان ولا يتعارضان بل يمكن الجمع بينهما فليجمع بينهما بكلمة أحيانا. فينبغي أن تنتبهوا لهذا إن أحيانا هذه ليست في كل مرة تكون من قول الراوي من الصحابة، لكن يكون روى واحد من الصحابة هذه الرواية والرواية الأخرى رواية صحابي آخر. فالشيخ الذي يجمع بينهما بكلمة أحيانا لماذا؟ بناء على مذهبه أنه يجمع الروايات الواردة في الباب الواحد ويدمجها فاقتضى صحة الحديثين معا أن يضيف كلمة أحيانا. ولذلك لاحظ أنه يخرج عن القوسين، القوسين اللي بتكون فيها هذا الكلام يزيد كلمة أحيانا خارجة عن متن الحديث. فانتبهوا لهذا لماذا؟ لأن هذا الكلام إذا الناس درسوه على أنه من قول الصحابي كان مثلا يفعل أحيانا كذا، كان يزيد أحيانا كذا، فمعناه أن الصحابي نفسه رآه أحيانا يفعل كذا وأحيانا يفعل كذا فذلك نص عليه. أما بهذا المعنى الذي ذكرناه فإنه يفهم منه أنه استنباط من الشيخ حفظه الله، ولذلك يمكن أن يراجع فيه أحيانا، يمكن أن يراجع فيه لأنه من كلامه هو للجمع بين الحديثين الصحيحين عنده. واضح؟ فلذلك نستطيع أن نفهم كيف العلماء يختلفون هذا الاختلاف وهم قد مروا على هذه الأحاديث. الجواب أنهم ضعفوا بعض هذه الأحاديث، أما الشيخ فصححها، فمقتضى الجمع بينهما أن يقول أنه كان يفعل هذا أحيانا ويفعل هذا أحيانا. فطبعا بما أن هذه الزيادة صحيحة كان أحيانا يزيد في التسليمة الأولى وبركاته، فهذا يدل على جواز ذلك أو استحبابه، ولكن لا يكون هذا الغالب في صلاته. لماذا؟ لأن الاقتصار على ورحمة الله هو السنة المستفيضة، السنة المستفيضة بخلاف زيادة وبركاته فإنها دونها، لكنها صحيحة عليكم السلام كما ذكرنا. طبعا قال هذا أيضا في الجنازة، في الجنازة ينصرف الإنسان بتسليمة واحدة، إن زاد لا بأس، لكن في الجنازة يسلم تسليمة واحدة هذا الغالب يعني. ويكفي في النفل تسليمة واحدة، يكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هذا رقم 327، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين السفع والوتر بتسليمة يسمعناها. هذا رواه أحمد وهذا الحديث صحيح. أي نعم. قال ابن قدامة وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة، الخلاف في قضية تسليمة واحدة أم تسليمتين. أما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة واحدة. قال القاضي هذه رواية واحدة نص عليه أحمد في صلاة الجنازة وسجود التلاوة، ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاة الجنازة إلا تسليمة واحدة، والله تعالى أعلم. أين يقول في حاشية الروض المربع ومذهب أحمد وغيره وجوب التسليمة الثانية، يعني لما عند الأذان أحمد التسليمة الثانية واجبا أو بتعبير أدق هي إيه؟ ركن. وتقدم ثبوتهما أي التسليمتين بالسنة، وقال أحمد التسليمتان أصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأنها نسك مشروع في أحد طرفيها فكان ركنا كالطرف الآخر، قياسا على تكبيرة الإحرام، نسك مشروع في بداية الصلاة وهي ركن فقياسا عليها أيضا يكون الطرف الآخر من الصلاة ركنا. وقال النووي وغيره وجوب السلام هو مذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أيضا السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها لا تصح إلا به، هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير الخلف والسلف، والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك، وظاهر الفروع وغيره أن النفل كالفرض أن النفل كالفرض. يعني إيه وجه الشبه؟ في اشتراط في وجوب التسليمتين ظاهر الفروع وغيره أن النفل كالفرض، يعني النفل أيضا تنصرف منه بتسليمتين. واختار جمع تجزي واحدة في النفل، تجزي واحدة في النفل. وفي الشرح لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمات واحدة، يعني النفل إذا تلم تسليمة واحدة فهي تجزي إن شاء الله. ولذلك اعتمد هنا هذه الرواية، ويكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الدفع والوقف بتسليمة يسمعناها. أي نعم. يقول وكذا في الجنازة، كذا أيضا في صلاة الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه. قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة، وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم قاله في المغني. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة قاله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف قلت وهذه مبالغة، قال ابن القيم وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. عادته عادة من؟ ابن المنذر. أي نعم. يقول ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة قاله في المغني. الأدق أنه يقول إيه؟ قاله في المغني، يعني العبارة قال ابن المنذر كذا وكذا. وبعدما نقل الكلام هنا يقول الشيخ المرعي قاله في المغني والكافي، نقله. الأدق أن يقول نقله، نقله، لأن القائل مش ابن قدامة نفسه، القائل هو ابن المنذر، فما دام بيقتبس من إمام آخر واضح، فيبقى نقول إيه؟ نقله في المغني، لأن المغني ليس من تصنيف ابن المنذر، لكنه من تصنيف ابن قدامة. فالأدق من الناحية البحثية أن يقول نقله في المغني والكافي. وقال في الإنصاف قلت وهذا مبالغة، يعني هذا القول من الإمام ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه هذه مبالغة. وقال ابن القيم وهذه عادته، يعني هذه عادة ابن المنذر إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. لكن إذا قلنا أكثر أهل العلم فيدل على أنه ليس إجماعا، لأن في طائفة من المجتهدين لم توافق على هذا. الرابع عشر، يعني الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، ترتيب الأركان كما ذكرنا، أن يأتي بهذه الأركان مرتبة بنفس الطريقة التي ذكرناها. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا غفلا وتهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال، وهذا رقم 328، صلوا كما رأيتموني أصلي. وعلمها، وهذا رقم 329، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم. وطبعا هذا حديث صحيح كما تعرفون. فقوله فهذا هو الركن الرابع عشر من أركان الصلاة، ترتيب الأركان، لابد أن يأتي الأركان مرتبة بهذا على هذا النحو الذي ذكرناه. فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت، إذا تعمد أن يسجد أولا ثم يركع تبطل الصلاة. طيب إذا سجد قبل أن يركع سهوا، يعني بعدما قرأ الفاتحة سجد، مش سجد التلاوة، يعني بعدما قرأ القرآن سجد سهوا، ماذا يفعل؟ أي نعم، لازمه الرجوع إليه ليركع ثم يسجد. أي نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة، هذا هو البيان الفعلي. ومع أنه أمر بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا بيان لما قصده عليه الصلاة والسلام. وعلمها المضيء في صلاته مرتبة ثم افعل كذا ثم كذا ثم كذا، فثم تقتضي الترتيب. ولأنها عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب فيها ركنا كغيرها. أي نعم. وقال المجد وغيره الترتيب صفة معتبرة للأركان لا تقوم إلا به، ولا يلزم من ذلك أن يكون ركنا زائدا. ولأن طبعا قوله لأن العبادة تبطل بالحدث يعني يقول لا قياس على إيه؟ الوضوء مثلا، على الوضوء لأنها عبادة تبطل بالحدث، واضح؟ فالوضوء أحد أركانه التفصيل بين أفعاله، وسبق أن فتنا هذا بالتفصيل فيما مضى. أي نعم، يقول المجد وغيره الترتيب صفة معتبرة للأركان لا تقوم إلا به، ولا يلزم من ذلك أن يكون ركنا زائدا. مش معنى ذلك أن احنا بنزيد ركن جديد في الصلاة، لا، هي ركن من أركان الصلاة بالأدلة التي ذكرنا وهي البيان العملي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان دوما يصليها مرتبة، خاصة وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فيما يتعلق بالمرأة، يعني المرأة مثل الرجل في جميع ما ذكرناه من أفعال الصلاة، يعني حتى في رفع اليدين قال المجد ترفع قليلا وهو أوسط الأقوال. فهذا ذكرنا من الأركان أو ما يأتي في الواجبات والمندوبات قولية أو فعلية يشمل المرأة والرجل يستويان فيها لشمول الخطاب لها سوى ما استثني في حقها. إذا أتى دليل عن استثناء المرأة في صفة الصلاة من الرجل واضح هذا الذي تخص به المرأة، لكن الأصل تساوي المرأة والرجل في أفعال الصلاة. نعم، يندب للمرأة أن تضم نفسها في الركوع والسجود وغيرهما فلا تتجافى، لا تتجافى بل تجمع نفسها وتنخفض وتلصق مرفقيها بجنبيها وبطنها بفخذيها وغيرهما في جميع الصلاة لأنه أثر لها. قال في الإنصاف بلا نزاع، والنفل كالفرض في الجلوس وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور. قالوا وتسدل المرأة رجليها بجانب يمينها إذا جلست في جميع الجلسات لوجود المعنى الذي لأجله شرع الجلوس على هذه الكيفية، ولم يصرحوا بحكم جلوسها على غير هذه الكيفية المشروعة في حقها إلا ما يفهم بالكراهة في الفروع، حيث قال ولا تجلس كالرجل، يعني في كتاب الفروع قال ولا تجلس كالرجل، لكن قال البخاري كانت أم الدرداء تجلس كالرجل وهي فقيها. هذا قال الإمام البخاري أنها تشابه جلستها جلسة الرجل في الصلاة ولا فرق، كانت أم الدرداء تجلس كالرجل وهي فقيها. والسد أفضل من تربعها، قال في المبدع وغيره لأنه فعل عائشة وأشبه بجلسة الرجل وأبلغ في الإكمال والضم وأسهل عليها. أو تجلس متربعة لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة، والتربع هو الجلوس المعروف اسم فاعل من تربع، تربع سمي بذلك لأنه قد ربع نفسه كما يربع الشيء إذا جعل أربعا، والأربع هنا الساقان. ثم ينتقل إلى ذكر واجبات الصلاة، يقول فصل وواجباتها ثنائية. كما تلاحظون الحمد لله نحن الآن بفضل الله نحاول أن يكون معدل الإنجاز في دراسة الفقه أسرع مما كان من قبل، وبلا شك يعني تخلل تدريس الفقه يوم الاثنين كثير من الاضطراب. يعني تذكرون كان من قبل نقطع درس الاثنين من أجل أشياء كثيرة، خدنا درس الفقه البحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكثير جدا من البحوث الفقهية أو القضايا المعاملات مثل بيع المرابحة أو بيع الموازعة والتأصيل والتأمين وكل هذه الأشياء يعني استغرقت منا وقتا طويلا. فالحمد لله الآن نحافظ على نحاول يعني نركز حتى ننجز إن شاء الله أكبر قدر ممكن، لكن طبعا بمضي الوقت ليس الهدف هو أن نحن ننجز، لكن لابد الإخوة يعني يتذكرون هذه الأشياء. ولا الحمد لله لما تنزل المذكرات بكل فرصتي يعني أوسع في الرجوع لمراجعة جديدة وتهذيب البحث بصورة يعني يجب أن تكون يعني أكمل مما نقوم حتى بتدريسه بالفعل. فهو إن شاء الله يعني لابد من أن نحافظ على نظام الاختبار من جنب الجمع، يعني كتاب كتاب كده أو باب باب نخلطه نعطيكم فرصة تذكروه، لكن طبعا بشرط أن نوفر الملازمات. فبإذن الله الإخوة في مكتبة الإيمان وعدونا أن يوم الخميس القادم أرجو أن يكون هذا الأسبوعين توفرون الأربع ملازم الأولى، يعني هنسيب مزافة المياه اللي هي الأولى أحكام المياه، الثانية اللي هي الآلية كتاب الآلية، الثالثة اللي هي آداب التخلي، الرابعة إن شاء الله تنزل لأول مرة المفروض هو قبل يوم الخميس، فأرجو أن يكون بذلك لأن طبعا قد يكون التعطيل ليس منهم. طبعا ما زمت باب الزواج وملحق بها خطان الفطرة، فبإذن الله لم نشرع في إجراء اختبار في هذه الملازم يعني واحدة تلو الأخرى إلا إذا توفرت إن شاء الله، لأن بعض الإخوة لم يحصل عليها. فعم قريب إن شاء الله يكون فيه اختبار في أول ملزمة، وحنحاول الأشياء اللي تكون فيها شيء من الصعوبة حننزل ورقة برضو بالأسئلة اللي يخرج منها الاختبار حتى نعود، يعني إحنا مش مطلوب ننجز وننتهى، لكن مطلوب إن إحنا يعني خاصة الأشياء غير متوفرة بالنسبة للناس اللي أسهلهم يرجعوا بالأشياء، فالملزمة بإذن الله بتكون مرتبة إلى حد ما وجاهزة للمذاكرة. فإن شاء الله عم قريب نبدأ في الاختبارات حتى لا تتكدس المعلومات ويمسي بعضها بعضا ان شاء الله. يقول واجبتها ثانيا تبطل الصلاه بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا، التكبير لغير الاحرام. وطبعا حفظ المتن هيكون شيء اساسي من الان فضائلا، حفظ المتن في كل اختبار شيء اساسي لان سهل جدا حفظ المتن، واضح مع معرفه درجات الاحاديث فقط، درجة الحديث فقط يعني صحيح أو ضعيف أو حسن. لقول ابن مسعود هذا رقم 330، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، وهذا رواه أحمد والنسائي وهو صحيح وقد تقدم. أي نعم، رواه الترمذي وصححه، وأمر به صلى الله عليه وسلم وأمره للوجوب. فقوله هنا وواجباتها ثمانية، طبعا واجبات الصلاة هي القسم الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها. القسم الثالث هو السنن والهيئات والأقوال. في بعد نتعرض بما يكره من العمل في الصلاة، فهذا هو القسم الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها واجباتها. قال ابن قدامة وفي وجوبها روايتان، إحداهما أنها واجبة وهو قول إسحاق، فالأخرى ليست واجبة وهو قول أكثر أهل العلم، إلا أن الشافعية أوجب منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وضمه إلى الأركان، وعند أحمد رواية أخرى كذلك. أما فيما يتعلق بالتكبيرات يقول النووي رحمه الله تعالى في شأن التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، يقول وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض، هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال أحمد بن حنبل جميع التكبيرات واجبة، واحتج لأحمد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبرهن. أي نعم، فهذا الحديث أتى بيانا للأمر بأن نصلي كما كان يصلي صلى الله عليه وسلم. ونقل أصحابنا الإمام النووي يقول ونقل أصحابنا عن سعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري أنهم قالوا لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام فقط ولا يكبر غيرها، مذهب غريب طبعا أن يعني فقط يكبر تكبيرة الإحرام وما عدا من التكبيرات لا يكبرها. وقال النووي أيضا واحتج لمن أسقطهن غير تكبيرات الإحرام بحديث عن الحسن بن عمران عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يتم التكبير، هذا رواه أبو داود وضعفه الشيخ الألباني حفظه الله. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده زيادة لا يتم التكبير، يعني إذا خفض وإذا رفع لا يتم التكبير، يعني لا يتم بالتكبير في هذه المواضع إلا تكبيرة الإحرام. يقول ودليلنا على أحمد حديث المطيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال وأمره بتكبيرة الإحرام. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فمحمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. يعني هنا طبعا الذين قالوا بإنقاذ جميع التكبيرات على تكبيرات الإحرام الرد عليهم من الحديث ضعيف. أما طبعا الشافعية يقولون التكبيرات سوى تكبيرات الإحرام سنة أو مستحب. الإمام أحمد يرى أنه واجب واجب، ودليله على الوجوب هو هذا الحديث رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وقفض وقيام وقعود، وأمر به وأمره للوجوب. هل أمر به يقصد بذلك صلى كما يقول يصلي، أو أمر به المقصود بعض الروايات فعلا في يعني حديث المسيء صلاته كما ذكر الشيخ ناصر في صفة الصلاة يلاحظ فيها أيضا أن قول لن ثم كبر أو ثم يكبر واضح. فهذا والله تعالى أعلم أقرب، يعني هذا المقصود أمر به يعني في حديث المسيء صلاته، فكل هذا ردا على الشافعية لأنه قال لم يأمر به في حديث المسيء صلاته. فإذا قيل للشافعية طيب وصلوا كما رسول يصلي وهو في الصلاة ثبت أنه كان يكبرهن كما في هذا الحديث، فيجيبون يقولون إن الفعل محمول على الاستحباب جمعا بين الأدلة. وبلا شك أن الحديث الوارد في المتن يرد على الذين أسقطوا التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، يبطل المذهب الذين أسقطوا التكبيرات إلا تكبيرة الإحرام، فلا يشرع إلا تكبيرة الإحرام، يرد عليه بهذا الحديث حديث ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود. يقول لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة. تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه يعني الإمام أحمد لأنه نقل عن زيد بن ثابت بن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. طبعا المسبوق هنا من ما أي مسبوق؟ المسبوق طبعا الذي يدرك ركوع، مش أي موضع آخر. المقصود هنا لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، يعني المسبوق الذي يأتي ولا يدرك الإمام في القيام أو يدركه في آخر القيام وقد هم أن يكبر، فهذا يكبر أولا تكبيرة الإحرام ثم يكبر للركوع. يقول لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع. المراد بالمسبوق من أدرك إمامه راكعا فإن تكبيره للركوع بعد تكبيرة الإحرام سنة وتجزي عنها تكبيرة الإحرام، إلا ما يفعلها فصح لا دخل خلاص الصلاة، تجزي عنها تكبيرة الإحرام. ولذلك هو إذا كان سيفهم من هذا أنه إذا كان في موضع آخر مسبوق لكن أدرك الإمام مثلا هو ساجد ماذا يفعل؟ يكبر فقط تكبيرة الإحرام ثم يهوي إلى السجود أو إلى أي موضع آخر بعد الركوع، واضح؟ لما يستحب له أن يكبر إذا أدرك الإمام راكعا، فيكبر أولا تكبيرة الإحرام وهو قائم، واضح؟ ثم يهوي إلى الركوع مكبرا أيضا. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، أن يقول سمع الله لمن حمده، لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث رقم 331 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. وهذا الحديث متفق عليه. أما قول سمع الله لمن حمده هذا هو الذي يسمى يعني لا حول ولا قوة إلا بالله تسمى الحنقرة، لا إله إلا الله التهليل، طبعا سبحان الله التكبير، طيب حسبنا الله ونعم الوكيل الحسبلة، بسم الله الرحمن الرحيم البسملة، طيب سمع الله لمن حمده التسميع هو طيب من ذا ربنا ولك الحمد مش الحمد لله التحميد هنا. فقوله سمع الله لمن حمده يعني هذا يسمى التسميع. وقال ابن خدامة ويختص سمع الله لمن حمده بالإمام والمنفرد. هذا مذهب بعض العلماء كما ذكرون أن الذي يقول سمع الله لمن حمده إذا كان إماما أو إذا كان منفردا فخرج المأموم على سبيل المأموم يقول إيه يعني يرد على الإمام الإمام يقول سمع الله لمن حمده فالمأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يقول سمع الله لمن حمده. وقال ابن قدامة لا أعلم في المذهب خلافا أنه لا يشرع للمأموم قول سمع الله لمن حمده. وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة رضي الله تعالى عنهم والشعبي ومالك وأصحاب الرأي. وقال ابن زهرين وابو بردة وابو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق يقول ذلك كالإمام. هذا فريق آخر من العلماء ابن زهرين وابو بردة وابو يوسف ومحمد والشافعي وإسحاق يقول ذلك كالإمام لحديث هريرة. ولأنه ذكر شرع للإمام فيشرع للمأموم كسائر الأذكار ما دام الإمام يقول سمع الله لمن حمده فالمأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. هذا مقتضى قوله عليه الصلاة والسلام إيه؟ صلوا كما رأيتموني أصلي. عموم قوله كما رأيتموني أصلي يشمل كل أقوال وأفعال الصلاة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم دون استثناء المأموم من شيء منها. ولنا يعني هذا كلام ابن قدامة يؤيد بما يأتي مذهبه في أنه إيه؟ أن هذا يختص أن التسميع يختص بالإمام والمنفرد. يقول ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول هذا يقتضي أن يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقيب قوله سمع الله لمن حمده. يعني إذا قال هذا فردوا أنتم بقولكم ربنا ولك الحمد بغير فصل لأن الفاء للتعقيب وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس وعلى حديث بريدة لأن هذا صحيح مختص بالمأمون. وحديث بريدة في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف عند الجمهور وإنما اتقه الثوري وغيره وهو عام وتقديم الصحيح الخاص أولى. فأما قوله ملء السماوات أو ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم. هذا كلام ابن قدامة ظاهر المذهب أن هذا الذكر لا يسن للمأموم نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره. وهو قول أكثر الأصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على أمرهم بقول ربنا ولك الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد. قالوا فدل على أنه لا يشرع في حقهم سواه. فقولوا يعني فهموا قوله فقولوا ربنا ولك الحمد يعني قولوا هذا فقط لا غير. فهموا منه هذا الفريق من العلماء فهموا منه هكذا. ونقل الأثرم عن أحمد كلاما يدل على أنه مسنون مثل هذا الذكر مسنون. قال وليس يسقط خلف الإمام عنه غير سمع الله لمن حمده. وهذا اختيار أبي الخطاب ومذهب الشافعي لأنه ذكر مشروع في الصلاة أشبه سائر الأذكار. وطبعا هذا هو الكلام اللي الأقرب الله تعالى عنه كما يقول الإمام الشافعي هو ذكر مشروع في الصلاة فيشبه سائر الأذكار لأننا مطالبون بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بالعمومات الواردة في القرآن الكريم مثل قوله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقوله واتبعوه لعلكم تهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أي نعم وغير ذلك أيضا في الصلاة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. أي نعم يقول هنا وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد ثم يقول لا للمأموم لحديث أبي موسى وفيه وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذا رواه أحمد ومسلم وهذا حديث رقم 332. نعم قالوا فاقتصر صلى الله عليه وسلم على أمرهم بذلك اللي هو فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وهو ظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم قوله ملء السماوات ومن الأرض إلى آخره. وعن أحمد وغيره ما يدل على أنه مسنون. أي نعم. وقال بعض العلماء الحنابلة قولهم اللهم ربنا لك الحمد بلا واو أفضل منه مع الواو. اللهم ربنا لك الحمد أفضل من اللهم ربنا ولك الحمد لورود الخبر إليه في حديث ابن أبي أومة وأبي سعيد. نعم. هنا حقيقة تنبيه الشيخ ناصر حفظه الله في كتاب الصفة الثلاثة النبي صلى الله عليه وسلم على هذه النقطة يقول وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به وإذا قال سمع إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمله فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد يسمع الله لكم يعني يستجب لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمله وهذا رواه مسلم وغيره. ثم يقول الشيخ هذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد إن الحديث لم نسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. يعني يقول ليس المقصود بالحديث ما فهم هذا الفريق إن هذا خاص بالإمام سمع الله لمن حمده والمنفرد وأن المأموم يقول اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول مثله سمع الله لمن حمده. يقول أليس المقصود من الحديث أن يبين يعني تقسيم الأذكار لكل طرف أن الإمام يقول كذا والمأموم يقول كذا ولا يقول كذا. لا ليس هذا المقصود لكن المقصود أن يكون التحميد عقب التسميع. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فقط هذا هو ما يؤخذ منه أن التحميد يكون بعد التسميع وليس فيه ما يدل على أن المأموم لا يقول أيضا سمع الله لمن حمده لكنه لا يقول ربنا ولك الحمد إلا بعد أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده فليس فيه ما ينفي أن المأموم أيضا يقول سمع الله لمن حمده. يقول ويؤيدها يقول إن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن بل لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام كان يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره. وقول ربنا ولك الحمد للكل يعني الإمام والمؤتم والمنفرد لما تقدم قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم فقول ربنا ولك الحمد يسمى التحميد ويكون الإمام والمأموم والمنفرد لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. ومحل ما يؤتى به من تكبير وتسميع وتحميد ونحو ذلك للانتقال من فعل إلى آخر بين ابتداء وانتهاء لأنه مشروع له فاختص به يعني فإن كمله بجزء منه أجزأ لأنه لم يخرج به عن محله قال في الإنصاف بلا نزاع. يعني هو يكون ركعا فيبدأ أن حركة الركعان يقول سمع الله لمن حمده إلى أن يعتدل ثم يقف طبعا للطمأنينة في هذا فيقول ربنا ولك الحمد أيضا في بداية القيام. هنا سؤال إذا رفع رأسه من الركوع فعطس عطس فقال ربنا ولك الحمد ينوي بذلك لما عطس وللرفع هل يجزئه يعني نوى حجزين نوى ربنا ولك الحمد ونوى التحميد الحمد الذي يكون بعد العطاس هل يجزئه؟ نعم قال بد من تجريده للركوع. أي نعم. روي عن أحمد أنه لا يجزئه لا يجزئه لأنه لم يخلصه أو يخلصه للرفع من الركوع. أي نعم. وقال بعض العلماء الصحيح أن هذا يجزئه لأن هذا ذكر لا تعتبر له النية وقد أتى به فأجزأه كما لو قال ذاهلا وقلبه غير حاضر. فقول أحمد يحمل على الاستحباب لا على نفي الإجزاء حقيقة. أي نعم. وقول هذا واجب أيضا واجبات الصلاة سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود لقول حذيفة في حديثه حديث 333. فكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. وهذا صحيح. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال هذا 334 لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم. فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. وهذا ضعيف. هذا الحديث ضعيف. سينا أما حديث ابن مسعود مرفوعا إذا ركع أحدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم وذلك أدناه فهو حديث ضعيف. نعم. ذهب أحمد وجمهور أهل الحديث إلى وجوب التسبيح بالأمر به في قوله فسبح باسم ربك العظيم. وقال النووي وغيره تسبيح الركوع والسجود والسؤال المغفرة والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام كله سنة ليس بواجب فلو تركه لم يأثم وصلاته صحيحة سواء تركه عمدا أو سهوا لكن يكره تركه عمدا. وهذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. وقال أبو حامد هو قول العلماء عامة لحديث المسيء والأحاديث الواردة في الأذكار محمولة على الاستحباب جمعا بين الأخبار. قال أحمد جاء عن الحسن التسبيح التام 7 والوسط 5 وأدناه 3. وقال بعض الأصحاب وغيرهم والشيخ في الإسلام قال لا دليل على تقييد الكمال بعدد معلوم. يعني المفروض لا دليل صحيحا على تقييد الكمال بعدد معلوم. يعني تخمنون لماذا؟ يعني الشيخ الإسلام يقول لا يوجد دليل صحيح على تقييد الإكمال أو كمال التسبيح بعد يعني أكمل التسبيح 10 مثلا أو أكمل التسبيح 20 أو 50 أو 100 لا دليل عليه. لماذا؟ صحيح؟ لأن نعم لا احنا عرفنا بكده حد الاطمئنان هو ايه؟ نعم. هو مثل عوز جواب. نعم. صحيح. كان يراعي التناسب بين ابعاد الصلاه. واضح؟ فاذا اطال جدا مثلا في صلاه من الصلوات مثلا حتى في الفرائض فبيكون التسبيح تبع التسبيح سواء في الركوع في السجود يكون تبع لايه؟ لطول القراءه. فالقراءه تتفاوت. يمكن ان يصلي بصوره طويله ممكن تصور من القصار وهكذا. فبالتالي لا ينضبط الكمال لا نستطيع ان نضبط عدد معين كمال الايه اكمل عدد يعني التسبيح. يقول لا دليل على تقييد الكمال بعدد المعلوم بل ينبغي الاستكثار من التسبيح على مقدار تطويل الصلاه لحديث البراء وغيره من غير تقييد بعدد. والمنفرد يزيد في التسبيح ما اراد وكلما زاد كان اولى. والاحاديث الصحيحه في تطويله صلى الله عليه وسلم ناطقة بذلك. وكان الإمام ينبغي له الاستكثار إذا كان المأمومون يؤثرون ذلك. قال القاضي وغيره في المنفرد ما لا يخرجه إلى السهو يطيل التسبيح ما لم يخرج إلى السهو. والإمام حده يعني هو ما لا يشك على المأمومين. المهم الإمام يطيل لكن ما يشك على المأمومين. ورجح الشيخ وغيره في المنفرد بحسب صلاته إن أطال أطال وإن قصر 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 لقوله فكان قيامه فقعوده إلى قوله قريبا من السواء وهو ظاهر الدلالة. أي نعم. ويقول ورب اغفر لي بين السجدتين حديث حذيفة هذا رقم 335 أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي وهذا صحيح. أيضا وعن ابن عباس رضي الله عنهما كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وحسنه النووي وصححه الحاكم. وقال ابن القيم لما فصل بين السجدتين بركن مقصود ركن مقصود هو ايه اي ركن الجلوس بين السجدتين شرع فيه من الدعاء ما يليق به ويناسبه وهو سؤال المغفرة والرحمة والهداية والعافية والرزق. واختار الشيخ الدعاء بما ورد يعني تقتصر على ما ورد وثبت من المأثور من الدعاء في هذا الموضع. والواجب من قوله رب اغفر لي مرة، والكمال ثلاث فأكثر. أي نعم، يقول وتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. وهنا يعني إيه المقصود؟ أنه ومن الواجبات، من واجبات الصلاة التشهد الأول، إلا في حالة واحدة، متى لا يجب على المأموم أن يأتي بالتشهد الأول؟ إذا قام إمامه سهوا، إذا الإمام نفي في التشهد الأول وقام سهوا إلى القيام، ففي هذه الحالة تعارض إتيانه بالتشهد مع وجوب متابعة الإمام، فوجوب متابعة الإمام أقوى، إنما جعل الإمام ليؤتم به، في هذه الحالة يقوم ويتابع الإمام. أي نعم، والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته، والجلوس له، الجلوس للتشهد الأول، في حديث ابن مسعود رقم 36 مرفوعا: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله إلى آخره، وهذا صحيح، رواه أحمد والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع رقم 337: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، وهذا حسن، رواه أبو داود. ثم ذكر حديث عبد الله بن بحيلة اللي هو رقم 338: ولما نسيه في صلاة الظهر، لما نسي إيه التشهد الأول، سجد سجدتين قبل أن يسلم مكان ما نسي من الجلوس، مكان ما نسي من الجلوس، وهذا رواه الجماعة في معناه، فيسقط التشهد الأول عمن قام إمامه سهوا لوجوب متابعته إجماعا، ولحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فلا تختلفوا عليه، مش معقول يكون إمام قام إلى الركعة الثالثة وأنت جالس تأتي بإيه؟ بالتشهد، لكن إذا قام لا تختلف عن الإمام وتتابعه في مثل هذا. وهذا يعني آخر الواجبات المذكورة في هذا الباب، وبإذن الله تبارك وتعالى نتم الأسبوع القادم الثلث إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.